الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. ذكرنا في البحث السابق تفصيلا تفسير هذه القاعدة وذكرنا مقدمة، وفي هذه المقدمة أشرنا إلى أربعة أمور لبيان هذه القاعدة، وكان حاصل الكلام في تفسيرها أن المقصود من الواحد البسيط. هسه إما البسيط بمعنى أبسط البصائر فيكون المقصود من الواحد هو الواجب تعالى، أو أن المقصود من الواحد مطلق البسيط فيشمل كل علة كانت ذات جهة معينة يصدر من تلك الجهة المعلول. وقلنا أن المقصود من الصدور هو فيض الوجود، يعني كلامنا في العلة المفيضة للوجود على المعلول. وبناء على هذا قلنا الواحد يعني العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا المعلول الواحد، وأقمنا على هذه القاعدة هذا البرهان. قلنا أن قاعدة السنخية تقتضي التسانخ والتناسب بين العلة والمعلول، وإذا فرضنا أن العلة بسيطة بذاتها ولا توجد فيها إلا حيثية واحدة، كيف يمكن صدور معاليل كثيرة عن هذه العلة والتي تقتضي قاعدة التسانخ والسنخية أنه المعلول الواحد يسانخ ويناسب العلة الواحدة؟ فإذا كانت العلة واحدة والمعلول كثيرا هذا خرق لقانون السنخية، يعني صدرت معاليل كثيرة عن شيء هو ذات حيثية واحدة، وهذا خلف الفرض. فإن الكثرة والتعدد في المعاليل يلازم الكثرة والتعدد في العلة، يعني العلة لابد أن تملك عدة جهات عدة حيثيات حتى لكل جهة من جهاتها يصدر معلول مناسب لتلك الجهة. ولهذا لو فرضنا علة الواحدة صدر منها أكثر من معلول واحد استلزم من ذلك كثرة العلة، وهذا خلف الفرض، أو استلزم من ذلك نقض قانون السنخية. فمقتضى قانون السنخية أن كل علة حسب ذاتها إن كانت مالكة لحيثيتين خب لأجلهما يصدر منها معلولين، إن كانت مالكة لحيثية واحدة وبسيطة لا حيثية لها إلا حيثية ذاتها وبلا يصدر منها إلا معلول واحد. هذا كان حاصل البرهان. انطبق هذا المطلب الذي بيناه في البحث السابق. والمراد بالواحد الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة. فالعلة الواحدة هي العلة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة علة. ليش يركز السيد العلامة على هذه العبارة؟ قد يقال أن المقصود من العلة البسيطة يعني العلة التي حكم عليها بالبساطة. لا، مقصودنا مو هذا المعنى، بحيث ذات العلة تكون غير البساطة. مقصودنا من العلة البسيطة يعني التي بذاتها بسيطة، يعني البساطة عين ذات العلة، هذا المقصود. والمعلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطة معلولون، هذا بنفس الكلام أيضا،
معلول يكون بسيط
والعلم لابد أن تكون بسيطة. العلة مركبة، المعلولة أيضا يكون مركبا ومتعددا ومتكثرا.
في الأفرض اللي يكون ضائعنا أنه لابد العلة بسيطة وكله غير مركبة.
لا ما لا هو
مركبين.
لا
العلة ما يكون
لا العلة إذا كانت مركبة بهذا المعنى إما تركيب خارجي إما تركيب عقلي إيه وجود ما هي فالمعلول راح يصير مركب. إلا إذا كانت بسيطة بحسب ذاتها أو فيها حيثية واحدة ملاحظة فبالمعلول يكون واحدا وذات تلك الحيثية. فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء أو آحاد يعني أفراد متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة. بيانه يعني بيان هذا المطلب أو بيان هذا الواحد وأنه لا يصدر منه إلا الواحد. أن المبدأ الذي يصدر عنه وجود المعلول هو وجود العلة الذي هو نفس ذات العلة، لأن ذات العلة مع وجود العلة شيء واحد لا شيئان. فإن العلة كيفية الوجود وكيفية الوجود هي تابعة للوجود. العلة صفة تنتزع من وجود شيء في الخارج، وإلا علية الشيء هي عين ذات الشيء. فالعلة هي نفس الوجود الذي يصدر عن ذلك الوجود وجود المعلول. وإن قطع النظر عن كل شيء، يعني سواء لاحظنا مع العلة شيئا آخر أم لم نلاحظ، المقصود من العلة الوجود الذي يصدر منه وجود آخر. ومن الواجب أن يكون بين المعلول وعلته سنخية. هنا إشارة إلى قاعدة السنخية، وذكرنا في البحث السابق نعم قاعدة السنخية إيه قاعدة السنخية من القواعد الضرورية مسلمة
حتى عند
إيه لا شك فيها. قاعدة السنخية باعتبار قاعدة السنخية إذا أنكرناها أنكرنا قاعدة العلية في الواقع، لأن قاعدة العلية بدون السنخية ما لا ما لها أثر أصلا بعد.
قلنا في اختصاص القاعدة أعم قاعدة السنخية وأخص.
لا شوفوا قاعدة السنخية هي من لوازم قاعدة العلية بس، ولكن قاعدة الواحد لا يصر عنه الواحد، هل أنه نسبته مع قاعدة السنخية نسبة واحدة أو أعم أخص، هذا بحث آخر اللي ذكرناه في البحث السابق. قاعدة السنخية من لوازم قاعدة العلية، يعني مثل الزوجية اللازمة للأربعة، الزوجية إذا زالت عن الأربعة للأربعة بعد ليس الأربعة. إذا فرضنا السنخية
العلية التامة وليس العلية معدة والعلية
لا كل ذلك لا قاعدة السنخية. ولهذا لماذا مثلا باب المثال، لماذا مثلا هذه العلة المعدة ما كانت علة معدة لخلق شيء آخر وصارت علة معدة لخلق هذا الشيء؟ أكو سنخية بينها. قاعدة السنخية من لوازم لا من باب التناسب، لا المقصود من السنخية التناسب. مثلا شوفوا اكو هناك مثلا مقدمات وعلل معدة لخلق الحيوان، هذه العلل المعدة ما موجودة في خلق الانسان، لماذا؟ لعدم السنخية. وهكذا العلة الفاعلية، سواء العلة الفاعلية او علل المعدة، قانون السنخية قانون يشمل كل علة، كل علة بالنسبة إلى معلولها. إذا رفعنا اليد عن السنخية وعن التناسب لجاز صدور كل شيء من كل شيء، وهذا في الحقيقة انعدام القاعدة العلية وإزالتها عن الوجود. ومن الواجب أن يكون بين المعلول وعلته سنخية ذاتية هي المخصصة لصدور المعلول عن العلة. شوفوا ايش قد قاعدة السنخية قريبة الى قانون العلية، وإلا يعني اذا فرضنا السنخية الذاتية ما موجودة كان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، وهذا نفي قاعدة العلية. هذا في الواقع هو نفي قاعدة العلية، لا فرق بين النفي وبين هذه العبارة. فلو صدر عن العلة الواحدة التي ليس لها في ذاتها إلا جهة واحدة صدر ماذا؟ معاليل كثيرة بما هي كثيرة يعني متكثرة ومتباينة بحيث لا ترجع إلى جهة واحدة يعني لا يوجد فيها حيثية الوحدة. تقررت في ذات العلة جهات كثيرة متباينة متدافعة لأن هذه المعالي المعالي تلك العلة هو المعلول هو نفس العلة ولكن في مرتبة أدون من وجود العلة. خب إذا كانت العلة واحدة والمعالي الكثيرة ومتباينة هذا لازمها أن نجعل العلة أيضا متكاثرة ومتباينة. وقد فرضت العلة بسيطة ذات جهة واحدة وهذا خلفون بل مستلزم للجمع بين الوحدة والكثرة في العلة وهو جمع بين النقيضين فالواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وهو المطلوب. خب وقد اعترض
فقط
لا استفاد من لا ليش الدليل هو هذا انه اذا قلنا سنخية مصب الاستدلال ولكن الاستدلال ليس بالسنخية مع الفرض ومع الالتفات الى السنخية نحن نستدل نقول لو كانت العلة الواحدة وذات جهة واحدة وبسيطة صادر منها معاليل كثيرة استلزم من ذلك خلف الفرض استلزم من ذلك الجمع بين الوحدة والكثرة في العلة هذا هو الدليل وكلاهما باطل. إذن العلة البسيطة لا يصدر منها إلا معلول واحد هذا دليل على أن العلة بعد مو بسيطة. إذا صدر من العلة واحد وكثير هذا يكشف على أن العلة ذات جهات عديدة لكل جهة من جهات العلة يصدر شنو شيء
يقول أنه قد على العلة المصدر بالنسبة لله سبحانه وتعالى غير البساطة اللي موجودة
لا احنا بعد شوفوا لا شوفوا البساطة تارة نحن نفسرها بالبساطة الحقيقية حسب بابيان السابق. إذا هذه فقط في الله تعالى والمعلول الذي يصدر من الله هو الصادر الأول. تارة مقصودنا من البساطة أعم من ذلك قلنا سابقا أن المقصود من البساطة إذا كان أعم كن نفسر البساطة بالحيثية الحيثية الواحدة الحيثية الواحدة ما دام هي واحدة خب لا يصدر منها إلا معلول واحد يناسبها يسانقها. إذا حيثية كانت متكثرة في العلة خب المعلول متكثرة وهذا هو مقتضى القاعدة. مثل الإنسان إذا كان مثلا يملك صفة واحدة وهي صفة الجود فقط كان يصدر منه فعل جوادي فقط أما أنه باعتبار فيه عشرات بل مئات حيثيات متباينة ولهذا يصدر منه أفعال متباينة وكثيرة. يصدر فعل منه يدل على غضبه يصدر فعل منه يدل على رحمته يصدر فعل منه يدل على عبادته يصدر فعل منه يدل على شيطنته وأمثال ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان يملك جهات متباينة.
وهذا الإنسان يملك هذه الجهات
الله, الله ما يملك جهات متباينة. لا بس ولكن الإنسان كثير ومتعدد أما الله تعالى لا شيخنا أما الله تعالى بسيط بمعنى تمام الكلمة. الإنسان كما يذكر في علم النفس ماكو قياس. شوفوا الإنسان مركب لا الإنسان شوفوا في الله تعالى التركيب ما له معنى أصلا. الله تعالى كل شيء الذي نحن نصوره فقط شنو لا بلغن لا في الخارج لا شيخنا شوفوا في الخارج الإنسان وجوده متكثر أولا مركب من المادة والصورة ثانيا مركب من المجرد والمادي ثالثا نفس المادة مركب من أجزاء ما شاء الله زين والصفات زائدة على الذات إذن بساطة. إذن في الله تعالى لا يوجد شيء شوفوا شيخنا فإذن في الله تعالى لا يوجد إلا ذاته وذاته بسيطة. إذن ليست فيها جهات متباينة ومتكثرة حتى يصدر منه أفعال كثيرة وإنما يصدر منه فقط صادر الأول الذي هو بسيط ويناسبه. شوفوا في الله تعالى ما له معنى في الله تعالى فقط التكثر الموجود فقط تكثر مفهومي والتكثر المفهوم في الله تعالى ما موجود في ذهننا موجود وإلا الخص في الله تعالى هو وحد المصداقية.
هذا الناس بالتقرير
لا لا ما له علاقة بالتقرير لا لا وقد اعترض عليه المعارضة احنا بعد ذكرنا البحث في الأمس وقد اعترض عليه بالمعارضة أن لازمه يعني لازم القول أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، عدم قدرة الواجب تعالى على إيجاد أكثر من واحد، طبعا على إيجاد أكثر من واحد في عرض واحد بهذا القيد لا في طول واحد. في طول واحد مسلم، الله تعالى خلق الصادر الأول ومن بعده الصادر الثاني والثالث وكذا، أو عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، هذا طولية في عرض واحد لا يمكن. وفيها يعني وفي هذا القول تقييد قدرته، وقد برهن على إطلاق قدرته وأنها عين ذاته المتعالية. هذا هو الإشكال الذي أشكله بعض المتكلمين، ولعل بعض الحكماء يلتزموا به. الجواب عن هذا الإشكال حسب عبارة السيد العلامة نفس الجواب الذي أشرنا إليه في البحث السابق، وقلنا أن القدرة في الباري تعالى لا تتعلق إلا بالمقدور وبالممكن، وصدور الكثير من حيث إنه كثير عن الواجب من حيث إنه بسيط محال. إذن قدرته لا تتعلق بوجود الكثير في عرض واحد، مو أنه عاجز وقدرته مقيدة. هذا من باب أن نقول الله تعالى لا يمكن أن يخلق الأرض والسماء في بيضة واحدة مع صغرها ومع كبر السماء والأرض. لماذا؟ لأنه يستحيل، لأن كلاهما ذات حجم والأحجام متضادة، ولذلك يصير جمع بين الضدين، بين الضيق وبين الموسع، بين المحدود وبين غير المحدود، بين الكبير وبين الصغير. كما أن الله تعالى قدرته لا تتعلق باجتماع النقيضين، هذا مو من باب أن قدرته مقيدة. نعم، العالم الإمكان ما سوى الله تعالى يسند إليه، ولكن يسند إليه بوجهين، بناء على حكمة المشاء والنظر المشائين. الله تعالى أوجد عالم العقل أو عقل الأول حسب تعبيرهم، وبعد ذلك العقل الأول العقل الثاني، والعقل الثاني أوجد العقل الثالث إلى العقل الفعال والعاشر، والعقل الفعال أوجد عالم المادة، لأنهم لا يعترفون بعالم المثال، وهم يقولون بعد عالم العقل يأتي عالم المادة. عقل الفعال أوجد عالم المادة. إذن بما أن العقل الأول معلول ومخلوق الباري، إذن معلول المعلولية أيضا معلول للعلة، إذن عقل الثانية معلول الباري لأن علته معلول الباري، عقل الثالثة هكذا إلى العقل الفعال العاشر الذي علة لإيجاد عالم المادة. فالمادة معلول ومخلوق الباري لأن عالم المادة في سلسلة عللها تنتهي إلى الباري تعالى. هذا حسب مدرسة المشائين. حسب مدرسة صدر المتألهين، صدر المتألهين يقول الله تعالى خلق الصادر الأول، من سميه نفرض مثلا العقل الأول أو من اعترف بالعقول العشرة، الله خلق الصادر الأول وخلق عالم العقل أولا، بعد ذلك خلق عالم المثال، وأخذ صدر المتألهين عالم المثال من شيخ الإشراق، لأن الإشراقيون يعتقدون بوجود عالم المثال، وبعد ذلك خلق عالم المادة. هذه سلسلة مراتب الوجودية، كل سلسلة وكل مرتبة من المراتب بالنسبة إلى ما بعدها إلا معدة، مو إلا مفيدة للوجود. العلة المفيدة للوجود فقد مختصة في الباري تعالى، هذه العلل المتواردة علل معدة، يعني المرتبة الفوقانية تعد المرتبة التحتانية لإفاضة الوجود من الله عليها. إذن هذه الموجودات كلها معلول الباري وكلها مخلوق الباري، ولكن مخلوق الباري بالطولية لا بالعرضية. إذن الله تعالى يصدق أن نقول خالق كل شيء، جاعل كل شيء، موجد كل شيء، ولكن لا في عرض واحد وفي مرتبة واحدة، وإنما أول ما خلق خلق المرتبة الوجودية، أول مرتبة وجودية في عالم الإمكان وهي صادر الأول، وبعد ذلك المرتبة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن جاء إلى عالم المادة. وكل هذا المطلب مبتني على المبنى الأساسي الذي أخذناه في أول الكتاب، وهو أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة التي أسسها ووضحها صدر المتألهين، كانت هي من قديم بين حكماء الفهلويين الإيرانيين معروفة، وكانت مهجورة عند حكمائنا. ولهذا المشائيون ذكرنا أنهم يلتزمون أن حقيقة الوجود حقيقة متواطية، وكذلك غير المشائيين. صدر المتألهين اختار حقيقة المشككة، حسب مبنى حقيقة المشككة دائما تكون الموجودات في عالم الإمكان موجودات طولية لا موجودات عرضية. نعم في كل مرتبة من مراتبها قد تكون موجودات عرضية، مثلا في عالم المادة، في عالم المادة قد يكون هناك أيضا موجودات عرضية، بس ولكن هذا يصير تشكيك عرضي لا تشكيك طولي. المهم عندنا هو التشكيك الطولي، حتى في عالم المادة لعله هناك اختلاف المرتبة بين الماديات، بعض الماديات وجودها أقوى وبعض الماديات وجودها يكون أضعف. أما من حيث كونها في مرتبة عالم المادة يقال أنها تشكيك عرضي، لأن كلها مشتركة في وحدة وهي عالم المادة. خب هذا حاصل جواب سيد العلامة، انطبق. وهناك جواب آخر نشير إليه ويرده أنه أي أنه يرجع إلى ماذا؟ يعني صدور أكثر من واحد، أنه صدور أكثر من واحد من العلة الواحدة مستحيل بالبرهان كما تقدم، لأنه مستلزم للخلف ومستلزم للجمع بين الوحدة والكثرة في العلة. والقدرة لا تتعلق بالمحال كما لا تتعلق باجتماع النقيضين باجتماع الضدين، لأنه أي تعلق القدرة بالمحال، لأنه أي لأن المحال بطلان محض لا شيئية له، والقدرة تتعلق بشيء يكون له وجود، يعني يتمكن من الوجود، يمكن أن يحصل ويوجد. فالقدرة المطلقة على إطلاقها وكل موجود معلول له تعالى بلا واسطة كالصادر الأول، أو معلول معلوله كالصادر الثاني والثالث والرابع، ومعلول المعلول معلول حقيقة. لا حقيقة، لا مجازا. ليش؟ لأنه هذا المعلول أخذ وجوده من علته، وعلته أيضا أخذت وجودها من الله تعالى. إذن هذا المعلول حقيقة معلول للباري تعالى مو مجازا. لماذا؟ لأن هذا المعلول ليس من عنده أي شيء، كلما أخذه من علته، وعلتها أيضا مو مستقنية، كلما أخذتها ممن؟ من الواجب. إذن كله من الواجب وكله معلول الباري. هذا جوابه. ويمكن أن نذكر جواب آخر، نقول أنه الله تعالى لو ما اعترفنا بمقالة المشائيين بتمامها وأنه هناك عقول عشرة وأن هناك عالم العقل، لو فرضنا أن الله تعالى حسب بعض الروايات وحسب بعض الأدلة الله تعالى أول ما خلق الصادر الأول، والمقصود من الصادر الأول هو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة المحمدية عبر عنها في بعض الآيات والروايات بهذا التعبير، مثلا رحمتي وسعت كل شيء، أو وسع كرسيه السماوات والأرض، نفسر هذا وسع كرسيه السماوات والأرض عن هذه الحقيقة، وأنه وبوجوده ثبتت السماء والأرض، وبوجوده مثلا ارتفعت السماء، بوجوده سطحت الأرض وجرت المياه والأنهار حسب بعض الروايات. إذن هذا الصادر الأول، هذا الصادر الأول وهو حقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الصادر الأول شنو خصوصيته؟ خصوصية هذا الصادر الأول أنه معلول محض، يعني كل كماله وكل وجوده أنه معلول صرف للباري تعالى، لا توجد فيه حيثية غير حيثية المعلولية. هاي المقدمة الأولى. إذن نقول صدر من الله تعالى موجود، هذا الموجود لا ينبغي أن يوجد فيه إلا حيثية المعلولية. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية نقول هذا الموجود الذي محض المعلولية، صرف المعلولية، جامع لجميع المعلولات الباري تعالى. لماذا جامع؟ لأن هذا المعلول مفروض أنه لا يوجد فيه إلا حيثية المعلولية، فكل معلول سوى هذا المعلول، سائر الموجودات، كل معلول متصف بحيثية المعلولية داخل في هذا المعلول، لأن هذا المعلول البسيط بسيط ولكن لبساطته جامع لجميع المعلولات. مثل ما نقول الله تعالى بسيط ولكن لبساطته جامع لكل الكمالات الوجودية، صحيح؟ أصلا البساطة حسب كلام بعض حكمائنا تؤكد الكمالات. ليش؟ لأن الشيء كلما كان أبسط كان كماله أكمل وكان كماله أشد، الشيء كلما كان فيه التركيب كان كماله أقل وأنقص، موجب للزوال، موجب للضعف. أما كلما بسط وتبسط وصار بسيطا كمالاته تكون أشد وأقوى. لماذا؟ لأن الكمال كلما كان مع البساطة صار عين الذات، وكلما كان عين الذات أولى من العرض. الإنسان مثلا كمالاته مركبة، علمه مضاف إلى وجود نفسه، ولذلك العلم ليس عين الذات، ولهذا علمه لا ينبغي أن يقاس إلى علم الباري تعالى. أما في الله تعالى باعتبار أن علمه عين الذات وهو ذاته بسيطة، إذن علمه أشد وأقوى وأكثر وأكثر من علم الإنسان، بخلاف الإنسان. الإنسان علمه مضاف إلى ذاته، فإذا أنه مضاف إلى ذاته يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الضعف ويستلزم النقص والمحدودية. نقول في المقدمة الثانية هذا أن هذا الصادر الأول هو معلول محض، يعني أن هذا الصادر الأول جامع لجميع الكمالات المعلولية التي وجدت في المعلولات الأخرى في عالم الإمكان. كل معلول في عالم الإمكان معلول للباري تعالى، صحيح؟ ولكن معلول بواسطة هذا الصادر الأول. لماذا؟ لأن الصادر الأول أول ما صدر من الله هذا كان، وهذا بسيط لأنه يناسب بساطة الله تعالى، وبما أنه بسيط فببساطته جامع لجميع المعاليل كمالا، ومنه يوجد جميع المعاليل وجميع الموجودات. بناء على هذا نقول حسب الشكل الأول، إذن الذي صدر من الواجب تعالى هو الصادر الأول، والصادر الأول هو الذي صار سببا لإيجاد سائر المعاليل وسائر الممكنات. لماذا؟ لأن الصادر الأول في عين البساطة كان جامعا لجميع المعاليل كمالا. إذن الله تعالى قدرته ليست مقيدة، قدرته مطلقة، لأنه خلق موجودا بصفة الصادر الأول أعظم من كل موجودات عالم الإمكان، وأشرف من كل الموجودات عالم الإمكان، وأكمل من كل موجودات عالم الإمكان. لماذا؟ لأن هذا الموجود البسيط الذي صدر من الله كان جامعا لجميع المعلولات عالم الإمكان، يعني جامعا لجميع مخلوقات عالم الإمكان. السبعة دعنا عن مسألة العقول العشرة وما يصوره المشائيون. أصلا نقول هنا عندنا ثلاثة أشياء: الواجب والصادر الأول الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، والشيء الثالث عالم الإمكان الموجود. فإن عالم الإمكان الموجود ببركة الصادر الأول وجد، والصادر الأول من أين وجد؟ من الله. إذن أين القدرة المقيدة في الله؟ القدرة مطلقة. بل بالعكس هذا يدل على عظمة الله، أن الله تعالى خلق موجودا يكون بصفاته يعني قريب إلى صفاته، ومثله بسيط وجامع لجميع كمالات عالم الإمكان. إذن بهذا البيان راح نجمع بين الآيات والروايات الواردة في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلقه، وبين كلمات الحكماء وهذه القاعدة: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. بناء على هذا الجواب نحن نفسر القاعدة، يعني الأولى يسموه دليل على الحصر، الأولى أن نفسر القاعدة فقط بالواجب تعالى: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، يعني الواحد الحقيقي وهو الله لا يصدر منه إلا الواحد الإمكاني وهو الحقيقة المحمدية، خلاف المشائين في العقول العشرة. هسه في الصادر الأول نوافقهم في الجملة طبعا، ولكن مع تعديل في كلامهم، لأنهم يقولون العقل الأول خصائصه كذا وما أدري كذا، ما عندنا شغل بحديثهم. نحن نقول العقل الأول في الجملة نسلم بوجوده، ولكن نبين العقل الأول بهذا المعنى. أصلا من نسمي العقل الأول؟ نسمي عقل أول ما خلق الله خلق العقل، فقال له أقبل فأقبل، وقال له فأدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك أو أحسن منك. هذه الرواية يعني مستوى عقل النبي مع عقل سائر الناس 70 على 1. أنت بعد أخذ شوف الواقع شنو. هذا بحسب كلام الإمام، الواقع احنا لا ندركه. إذا نبين هذا البيان الثاني الذي بيناه الجواب خارج عن الكتاب، أتصور أن هذه الشبهة من أساسها تزول. إذا قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، هذه القاعدة لا تنافي أصولنا العقائدية، ولا تنافي آياتنا ولا رواياتنا، بل تركز على ذلك وتؤكد هذا المطلب. وأيضا فيها جانب عرفاني. نعم، ولهذا إذا أريد أن نبين هذا البرهان الذي الآن بيناه وهذا الجواب بالصياغة العرفانية يكون هواية ألطف يصير، ويحتاج إلى مقدمات أخرى، بحيث أنه نقول أن كثير من الروايات الموجودة في شأن النبي وفي مرتبة وجود النبي هذه كلها لها قاعدة فلسفية. أنا دائما أقول للأصدقاء، أقول هذه الروايات أكثرها إن لم نقل كلها فيها أصول عقائدية، ولكن إحنا بعدنا ما وصلنا إلى متونها، إلى حقائقها ما واصلين. الآن حسب هذا الجواب وجود النبي بصفة أنه صادر الأول، أو نقول نور النبي بصفة أنه الحقيقة المحمدية، هذا ضروري لقاعدة السنخية، لقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هذا بعد متعبدي لأنه عندنا رواية نلتزم بذلك، لا، هذا إلى قاعدة عقلية. شنو دليل هذه القاعدة؟ إذا فرضنا أن البعض مثلا يشكل على هذه القاعدة من فقهائنا أو علمائنا، إشكالهم ينتج من أنهم عندهم استظهار آخر من هذه القاعدة، لعلهم يستظهرون من القاعدة أن المراد من الواحد هنا الواحد العددي. طب أنا زيد واحد عددا، طب يصدر مني أفعال كثيرة، إيه فلا هذا لا 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 وجود الواحد، الوجود الواحد كيف يصدر منه كثير؟ ولكن نحن نقول أصلا مقصودهم من الوحدة مو الوحدة العددية، كما أنه يتراءى من كلمات صاحب الكفاية أن الوحدة وحدة عددية، هنا الوحدة هنا معنى البساطة.
بحث الخارج علق على هذه القاعدة الفلسفية الواحدة، قال تكرمون مثل الحمار. في بحث الخارج معنا الحمار الصوت عندما عند
في آن واحد بعد هذا هذا هو مع الأسف عدم التفاتهم الى مراد الحكماء.
انا سأل انه المراد الانسان، انه انا فقط،
ولا هذا هذه القاعدة. شوفوا الانسان مثلا اذا اريد نطبقها على الانسان نطبقها بهذا البيان، نقول مثلا الانسان من حيث انه عالم، من حيث انه عالم بشيء، طبعا العلم صفة مطلقة فيها تكثر، انا من حيث كوني عالم بوجود الزيت في هذه الدار، من هذه الحيثية أرتب الأثر وأمشي وأذهب إلى هذا الدار حتى أزور زيد. من حيث إني عالم بوجود زيد يصدر مني من فعل واحد. هذا صحيح. أما إذا أريد نقول الإنسان بصفة أنه موجود واحد جزئي. خب هذا خب ويصدر منه أفعال كثيرة. هذه الوحدة مو مقصودة. هذا وحدة عددية صارت. إما من حيث مثلا باب المثال فلان نقول ليش مثلا فلان دفع فلان مبلغ إلى زيد. نقول من حيث كونه جوادا. من حيث كونه جوادا احنا بعد ما عندنا شغل بباقي صفاته انه مثلا غضبان او معدي ظالم او معادل ما عندنا شغل ذاك بعد صار حيثيات اخرى من حيث كونه جوادا صدر منه هذا الفعل الواحد صحيح ولا هذا القاعدة تشمل حتى الإنسان ولكن كل نحرز حيثية واحدة من جهة واحدة أما إذا لا قلنا هذا الإنسان يملك مثلا 10 صفات بلا شك هذا علة كثيرة ومن هذه العلة على الأقل يصدر أفعال 10 لأن كل فعل يسند إلى علته الخاصة أي إلى حيثيته معينة ولا إشكال فيه ويتفرع عليه أولا أكو مجال سيدنا نأخذ التفريع بلي ويتفرع على هذا التفريعات الثلاثة اللي ذكرها السيد العلامة بعد حسب بيان الأمس واليوم بعد هذه التفريعات صارت واضحة بعد لا نوضحها نأخذها في المتن ويتفرع عليه يعني على ثبوت هذه القاعدة أولا أن الكثير لا يصدر عنه الواحد
سيدنا فرقا من وعن
لا ماكو فرق لا اذا ان الكثير لا يصدر منه الواحد او عنه الواحد بمعنى واحد لا نفس الشيء بلي فلو صدر واحد عن الكثير صدر من باب المثال
من الله
لا مو احنا الان كلام لا لا الكثير لا يصدر منه الواحد كلامنا في مقام بيان العلية في مقام بيان العلية نعبر بكلمة عن او من الكلمة المفاد واحد
بمعنى
إيه بمعنى العلة صحيح الكثير لا يصدر منه الواحد او الكثير لا يصدر عنه الواحد مفاد واحد فلو صدر واحد عن الكثير فإما أن يكون هذا الواحد الصادر واحدا نوعيا يعني واحد ولكن وحدته نوعية في واقعه كثير ولذلك صدر عن الكثير ذا أفراد كثيرة يستند كل فرد منها إلى علة خاصة كالحرارة الصادرة عن النار والنور والحركة وغيرها كالغضب مثلا خب هذا مثال مثال الآخر أو تكون وحدة الواحد الصادر عن الكثير وحدة عددية ضعيفة جدا ولضعفها صدر من الكثير ولهذا هذا الواحد الضعيف بمنزلة الكثير لضعف وحدته كالوحدة النوعية فيستند وجوده أي الوحدة النوعية إلى كثير كالهيولة الواحدة بالعدد التي هي نوع مشترك في جميع الصور النوعية المستند وجود الهيولة إلى مفارق يعني إلى وجود مجرد يقيم وجودها ذلك الوجود المجرد يقيم وجودها يعني وجود من؟ وجود المادة يبقي وجود المادة بالصور المتواردة عليها واحدة بعد واحدة على ما قالته الحكماء وقد تقدم الكلام فيه قلنا أنه كل مادة من المواد تكون محفوظة البقاء والوجود بتوارد الصور النوعية عليها صورة بعد الصورة لأجل عامل خارجي وهو الجوهر المجرد الذي عبرنا عنه بالمفارق خب نقول هذه المادة صحيح توجد من وراء الصور المتعددة والكثيرة ولكن لكون هذه المادة وحدتها وحدة مبهمة ضعيفة فيمكن صدورها من الكثير يعني يفرض فيها ليش نقول ضعيفة يعني يفرض فيها الكثرة ولهذا هذه التراب المادة الموجودة فيها مع الصورة الترابية مادة مع الصورة الشجرية مادة ثانية مع الصورة الثمرية مادة ثالثة يعني التعدد يأتي في المادة لأجل التعدد الذي موجود في الصور، لأن الصور نسبتها إلى المادة نسبة العلة إلى المعلول. خب الصور كثيرة، شلون نصل المادة واحدة؟ نقول هذه الوحدة التي نفرضها في المادة وحدة عددية ضعيفة، وحدة نوعية، ولا في الواقع كثيرة تتكثر بتكثر الصور، خصوصا على نظرية الكون والفساد الذي سيتعلمه هنا يتكلم على هذه النظرية. يعني كل صورة تبطل مع مادتها وتأتي مكانها صورة أخرى ومادة أخرى. إذن التكثر هم في الصور موجودة بصفة العلل، وأيضا في المواد بصفة المعلول. وإما أن يكون للكثير جهة وحدة يستند إلى تلك الجهة الوحدة المعلول، ولذلك المحلول كان واحدا. مثل شنو؟ مثل المركبات الحقيقية. مثلا شخص يريد أنه يركب دواء، يركب هذا الدواء من ثلاث عناصر. عندما ركب هذا الدواء من ثلاث عناصر بعد ذلك يقول هذا الدواء يفيد المرض الفلاني. إذن معلول هذا الدواء شيء واحد، ولكن العلة متكثر. لماذا متكثر؟ لأن هذه العلة المتكثرة المركبة من ثلاثة أجزاء أو ثلاثة عناصر مشتركة في جهة واحدة، وتلك الجهة الواحدة علاج هذا المرض، رفع هذا المرض. ولذلك المعلول الواحد يسند إلى هذا المركب، ولكن يسند إلى المركب لا بحيث أنه مركب، بحيث أنه مشترك في أثر واحد، حيثية واحدة. لا العلم لا العلة كثيرة هنا. المركب المعلول واحد وهو المرض فقط، رفع المرض. رفع المرض ودواء المرض أو علاج المرض. العلة متعددة، ولكن العلة تعددها بحسب الواقع الخارجي، بحسب رفع المرض مشترك في أثر واحد. ولهذا نقول هذه العناصر الثلاث لكونها مؤثرة في علاج هذا المرض لأجل هذه الحيثية الواحدة نقول أنها علة لرفع هذا المرض. وإما أن يكون للكثير جهة وحدة يستند إلى تلك الجهة الواحدة المعلول كما في المركبات الحقيقية. وإما أن يكون الكثير مركبا ذا أجزاء يفعل الواحد بواحد من تلك الأجزاء فينسب إلى نفس المركب مجازا. مثلا الإنسان وجوده مركب من عدة أجزاء، من العين والأذن وكمثال، ولكن العين تنظر، العين نظرت وصدر من العين فعل من الأفعال، ولكن ذلك الفعل النظر يسند إلى كل وجود الإنسان، ولكن يسند إلى كل وجود باعتبار أنه مشتمل على العين، وإلا العلة الواقعية للنظر والرؤية العين، مو وجود الإنسان بصفة أنه موجود متكثر.
يعني أي الإسلام يعني أنه واحد واحد حتى بالنسبة للإنسان
هذه التفريعات. نعم هذه التفريعات يظهر منها أن سيد العلامة مؤمم القاعدة.
نعم
خصوصا أن الجواب الذي احنا ذكرناه سيد العلامة ما كان ذاكر عن الإشكال. هذا يظهر من سيد العلامة أن القاعدة ما يخصصها بالواجب، وإنما يجري القاعدة في جميع العلل والمعاليل. كل علة ذات حيثية واحدة من تلك الحيثية لها معلول واحد، إذا سواء كانت تلك العلة واجب أو ممكن. وإما أن يكون الكثير مركبا ذا أجزاء يفعل الواحد، يعني يفعل الواحد بواحد منها، يعني هذا الكثير يفعل الواحد يعني يصدر منه فعل واحد ولكن بواحد من تلك الأجزاء مثلا بالعين، فينسب ذلك الفعل إلى نفس المركب مجازا. وإلا في الحقيقة لابد أن يسند إلى شنو؟ إلى العين وهو الجزء المركب مثلا. وثانيا أن المعلول الواحد حسب ما ذكرنا لا يفعل فيه علل كثيرة. لماذا؟ لأنه ذكرنا عكس القاعدة، قلنا المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. خب لازم هذا العكس، أن المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثيرة. وثانيا أن المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثيرة سواء كان على سبيل الاشتراك اجتماع في عرض واحد، يعني علل كثيرة في عرض واحد تجتمع في إيجاد معلول، لأنه يؤدي إلى التناقض في ذات الواحد المؤدى إلى الكثرة. لأنه المعلول واحد، كيف له أربع علل في عرض واحد؟ هذا علل أربع متعددة مستلزم لتعدد المعلول، والحال أن المعلول واحد، فهذا جمع بين الوحدة والكثرة ومحال. أو كان العلل الكثيرة على سبيل التوارد يعني الطولية بقيام علة عليه بعد علة للزوم ما تقدم من المحذور أيضا. نفرض الآن هذه الحرارة المعينة الشخصية تولدت من نار، خب هذه الحرارة إذا تولدت من هذه النار بعد ما يمكن أن يتوارد علة ثانية على هذه الحرارة وتوجد الحرارة وتحصل للحاصل، وجود علة ثانية وثالثة مستلزم لكثرة معلول، والحال أن المعلول واحد، وهذا جمع بين الوحدة والكثرة. وثالثا أنه لو صدر عن الواحد كثير وجب أن يكون في هذا الواحد جهة كثرة وتركيب يستند إليها الكثير غير جهة الوحدة المفروضة، كالإنسان الواحد الذي يفعل أفعالا كثيرة يقال واحد ولكن واحد عددي، أما في واقعه ذات جهات متباينة كثيرة من مقولات كثيرة متباينة بتمام الذات، ولهذا الإنسان إلى مقولات تختص ببدنه تباين مقولات الروح، إلى مقولات وصفات تختص بروحه تباين صفات بدنه، ونفس هذه الصفات في البدن أو في الروح أيضا متباينة بعضها مع بعض، الغضب يباين عدم الغضب، الغضب يباين مثلا الحب، مثلا الرحمة تباين عدم الرحمة أو النقمة، وهذه الصفات كلها موجودة في ذات الإنسان. خب الإنسان يقال واحد ولكن واحد عددا في قبال عمرو وبكر وغيره، أما في واقعه ذات جهات كثيرة ولذلك تصدر منه أفعال كثيرة. لماذا؟ لقاعدة السنخية، فبما أنه يملك صفات متباينة إذن تصدر منه أفعال متباينة. ولهذا تشوف واحد في الليل يتكلم بكلام وفي النهار يمحو ذلك الكلام، كلام الليل يمحوه النهار. بلي نقول لماذا؟ يقول أنا أمس كنت في شأن والآن في شأن آخر. مثل يقولون أشكلوا على بعض الحكماء قالوا له إحنا أمس سألناك مسألة تقلت مثلا الواحد نصف الاثنين، الآن نسألك تقول لا الواحد مو نصف الاثنين، قال أنا أمس كنت رجل واليوم كنت رجل ثاني. لأنه أمس أنا كنت أمس ولكن الآن مو أمس، الآن زمان آخر، الآن أنا موجود ثاني، فإذا ما ملتزم أنه أعترف بالذي اعترفت به سابقا. والحمد لله رب العالمين. سماع ابن هذا من أرسطو الظاهر، ما أدري من أفلاطون.